عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم تعليم الناس أمور دينهم وبيان الأحكام المأخوذة من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الصحابة قيض الله عز وجل لهذا الدين أئمة كبارا وعلماء مجتهدين، فدون العلماء أصول الفقه وضبطوا كيفية استنباط الأحكام من الأدلة وبينوا شروط المجتهدين ومن هو أهل للاجتهاد ولاستنباط الأحكام من الأدلة. وقيض الله أئمة بينوا للناس أحكام الدين، ومنهم الأئمة الأربعة الكبار: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. فصار الدين بحمد الله معلوما بينا، كان معلوما في الكتاب والسنة، وما احتاج إلى اجتهاد اجتهد فيه الأئمة، ولا زال العلماء الكبار المجتهدون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم باقين. فالعقيدة قد أجمع عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلا جديد في العقيدة من جهة ذاتها، وكل أمر يخالف ما أجمع عليه السلف الصالح في العقيدة فهو ضلال مبين، نعوذ بالله من الضلال. وأما الفقه فإنه على قسمين: القسم الأول تكلم فيه العلماء وفرغوا منه، فهذا إن أجمع العلماء فيه على حكم فلا يجوز الخروج عن إجماعهم، فالخروج عن الإجماع ضلال. وإن اختلف فيه العلماء فإن الحق في أقوالهم، ولا يجوز إحداث قول يخرج عن أقوالهم. والواجب علينا نحن أن نرجح بين أقوالهم بالدليل، وأن نأخذ بالراجح من أقوال أئمتنا بالدليل، مع احترام جميع الأئمة ومعرفة فضلهم والإقرار لهم بخدمة الإسلام والمسلمين والدعاء لهم. فإن كان المسلم لا يستطيع الترجيح ولا يجد من يرجح له، فإنه لا حرج عليه في أن يقلد إماما من الأئمة المعتبرين الذين أجمعت الأمة على جلالتهم وفضلهم وعظم فقههم. وأما القسم الثاني فهو أمور مستجدة تحتاج إلى اجتهاد، وهذه لا يجوز أن يصدر فيها الأحكام إلا العلماء المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. فديننا بحمد الله منضبط بين بنصوص الكتاب والسنة، ثم بجهود الأئمة الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإني لأحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المبطلين الذين يريدون نقض الفقه القديم وإحداث فقه جديد يخالف ما عليه الأئمة، فوالله إنه ليس في الجديد الذي يخالف ما تقدم على ما بيناه ووضحناه قبل قليل ليس فيه إلا الضلال والبعد عن الحق وزيادة الفرقة في الأمة. فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على دينهم وأن يتنبهوا لما يحاك لهم وأن يجتمعوا جميعا على كلمة سواء على نصرة الحق وعلى الدفاع عن الحق وعلى العمل بالحق. أسأل الله عز وجل أن يكفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرور المبطلين وشرور المتكبرين وشرور الكائدين لدين الله عز وجل بآرائهم وعقولهم وما يرونه للناس، نعوذ بالله من سوء الحال. ثم يا معاشر المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا للتوحيد والعبادة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرنا سبحانه بالعبادة لنحقق التقوى ولنتقي عذابه وسخطه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمعنى: لعلكم إذا وحدتم الله وعبدتموه مخلصين له الدين صرتم متقين، وبذلك تتقون عذاب الله وتتقون غضب الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أعظم العبادات التي يتقى بها غضب الله ويتقى بها عذاب الله في العاجل والآجل. وفي العبادة معاشر المؤمنين الحياة الحقيقية، فمن لزم الكتاب والسنة وعمل بما فيهما كان حيا حياة حقيقية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الحياة يا معاشر المؤمنين إنما تطيب بالإيمان والعمل الصالح، فكلما قوي إيمان العبد وكثرت أعماله الصالحة طابت حياته بتطيب الله عز وجل لها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن أشرف العبادات وأفضلها وأحسنها وأكملها عبادة الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. رواه مسلم. إلا جملة إلى ما شاء الله فإنها في السنن بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وصححه الألباني. وأفضل الصوم الصوم في شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصوم الواجب هو أفضل الصيام. والصيام في رمضان إن هو إلا أيام معدودات سرعان ما تنقضي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، وها نحن معاشر المؤمنين قبل أيام قد استقبلنا شهر رمضان، ونحن فرحين نقول أهلا أهلا، ونحن اليوم في اليوم السابع عشر منه، ونقول مهلا مهلا، ودعنا نصفه الأول، ونحن اليوم نكاد أن نودع اليوم الثاني من نصفه الثاني. فعلى كل واحد منا أن يحاسب نفسه، فمن وجد خيرا وإحسانا فليعلم أن الفضل كله لله، وليشكر الله على ما أنعم به عليه من أعمال صالحة في النصف الأول، وليسأل الله الثبات والمزيد من فضله، وليزدد اجتهادا، فإن الباقي من الشهر خير من الماضي وإن وجد تسويفا وتقصيرا. وأنه في أيام شهره الماضية قليل البضاعة، وأنه فرط في أيام شهره وأضاعه، فليتدارك اليوم، فإن في الباقي عوضا عن الماضي. معاشر الفضلاء، إن كان نصف شهرنا قد مضى فإن خير شهرنا من قضى، إن كان شهرنا قد ذهب معظمه فإنه قد بقي لنا أعظمه، فعلينا أن يعظم اجتهادنا فيما بقي من شهرنا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: عباد الله، شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف. من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل إغلاق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ تنصف الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالجنات بالفوز بالجنات من خدما. معاشر الفضلاء، إن النصف الثاني من رمضان خير من النصف الأول وأفضل، فإن آخر العمل أكمله. وفي النصف الثاني من رمضان ليلة القدر التي هي خير لياليه وأبركها، وفي النصف الثاني من رمضان أعظم انتصارات المسلمين، فيه انتصار المسلمين في غزوة بدر في ليلة السابع عشر من رمضان، وفيه النصر العظيم بفتح مكة في اليوم التاسع عشر من رمضان. معاشر الفضلاء، نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة سلفنا وقدوتنا، كان يعظم اجتهاده في معظم أيام النصف الثاني من رمضان في العشر الأواخر، وكذلك الصحابة رأس سلفنا الصالح كانوا يجتهدون في العشر الأواخر ويعتنون بها عناية عظمى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، والسلف الصالح لنا قدوة. فمن عناية السلف الصالح بالنصف الثاني من رمضان عنايتهم بالعشر الأواخر من رمضان، فإن في شهر رمضان ليلة عظيم شرفها، ضيق وقتها، تضيق الأرض فيها بكثرة العباد لكثرة تنزل الملائكة فيها، إنها ليلة القدر. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي ليلة خير لمن اجتهد فيها في فضلها وثوابها وبركاتها من 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر، وهي ليلة يعدل ثواب قيامها ثواب قيام الشهر كله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وهي ليلة مباركة أكثر من غيرها في ليالي العام عموما وفي ليالي رمضان خصوصا، البركة فيها للمؤمنين أعظم من البركات في العام كله وفي رمضان كله غير ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في رمضان، فكان يلتمسها في رمضان كله من أوله إلى آخره في أول الأمر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف 10 الأوسط من رمضان. فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها وإنها في 10 الأواخر. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: ثم أتيت فقيل لي إنها في 10 الأواخر. فصار نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف في 10 الأواخر ويحث على تحري ليلة القدر في 10 الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في 10 الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في 10 الأواخر. رواه البخاري. وكان اجتهاد حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يعظم في 10 الأواخر. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وأخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها عن عظيم اجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 يشد مئزرة ويعتزل النساء لشدة اجتهاده واعتكافه ويحيي ليله. قال بعض العلماء أن يحيي ليله كله ولا ينام فيه أبدا، الصلاة وقراءة القرآن والذكر. وقال بعض العلماء أن يحيي أغلبه، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله لقيام الليل ولا سيما في بعض الليالي المرجوة لأن تكون ليلة القدر فيها. ويظهر والله أعلم أن الأفضل في هذه الليالي أن يصلي النساء القيام مع الرجال في المسجد، وأن يأخذ الرجل أهله معه إلى المسجد. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الخمسة وصححه الألباني. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل، أي بالليل كله، ويجتهد فيه بالعبادات، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. ومن عناية السلف بالنصف الثاني من رمضان أنهم كانوا يواظبون على القنوت في الوتر في هذا النصف. فقد روى ابن خزيمة وصححه الألباني رحم الله الجميع أن الناس في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك يا الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. وقد نقل هذا عن كثير من السلف، وروى ابن وهب وابن حبيب عن الإمام مالك رحمه الله عز وجل أن ذلك مستحب في النصف الآخر من رمضان. فيقنت الإمام يلعن الكفرة ويدعو للمؤمنين ويؤمن من خلفه. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل: قلت لأحمد رحمه الله عز وجل: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قال: قلت فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، أي من رمضان، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه. قال: قلت: إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة 16. ومن عناية السلف، يعني يا إخوة، أن القنوت في رمضان واسع جدا، فمن قنت من أول الشهر إلى آخره فحسن، ومن قنت في معظم أيام الشهر وتركه في بعض الأيام فحسن، ومن قنت في النصف الثاني كله فحسن، ومن ترك القنوت فحسن. هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتدل عليه الأدلة والسنة أن يتبع الإنسان إمامه، فإذا كان إمامه يقنت كل الشهر فإنه يقنت معه، وإذا كان إمامه يقنت النصف الآخر من رمضان فإنه يقنت معه. ومن عناية السلف بالنصف الثاني من رمضان شدة اجتهادهم في قراءة القرآن في العشر الأواخر، ولهم في هذا أحوال عجيبة. فكان الشافعي رحمه الله يختم في العشر الأواخر ختمتين في اليوم الواحد، يختم ختمة في النهار ويختم ختمة في الليل. وكان قتادة رحمه الله يختم في رمضان في أوله في كل 3 ليال ختمة، وفي العشر الأواخر في كل يوم ختمة. ومن عناية السلف بالنصف الثاني من رمضان شدة عنايتهم بالنظافة والطيب وحسن اللباس في العشر الأواخر من رمضان، يتزينون لربهم. قال ابن رجب رحمه الله، قال ابن جرير رحمه الله: كانوا يستحبون، أي السلف رضوان الله عليهم، كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان النخعي يغتسل في العشر في كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. ثم قال ابن رجب رحمه الله: قال حماد بن سلمة: كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. وقال ثابت: كان لتميم الداري حلة اشتراها 1000 درهم، وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. قال ابن رجب رحمه الله: فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل وباللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر الفضلاء، من عناية السلف بالعشر الأواخر كما بالنصف الثاني من رمضان كما تقدم، أنهم يعتنون عناية عظيمة بالعشر الأواخر، وهذه العناية تكون بالاجتهاد في عبادة الرحمن، فكل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعمله المؤمن يدخل في هذا. وهناك أعمال مخصوصة يحسن أن تعظم عناية المؤمن بها وأن يأتي بما يستطيع منها، ومنها الاعتكاف، وهو اللبث في المسجد بنية، والمقصود منه قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق، والأكمل فيه أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها، فيدخل المسجد عند غروب شمس يوم العشرين ويتعبد في ليلة الحادي والعشرين في المسجد، وإذا كان له مكان مخصوص في المسجد يتخذه للاعتكاف يدخل مكانه ذلك بعد الفجر، بعد فجر الحادي والعشرين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى إلى دخول ليلة العيد، فإذا دخلت ليلة العيد له أن يخرج، والأكمل أن يبقى حتى يخرج لصلاة العيد. هذه السنة وفيها أكمل الاعتكاف. وإذا كان الإنسان لا يستطيع اعتكاف العشر كلها فله أن يعتكف بعضها، كأن يعتكف السبع الأواخر أو يعتكف في الأوتار في الليل والنهار، فيدخل مثلا بغروب شمس يوم العشرين ويخرج بغروب شمس الحادي والعشرين، ثم يدخل بغروب شمس الثاني والعشرين ويخرج بغروب شمس الثالث والعشرين، وهكذا. وله أن يعتكف بعض الأوتار، وإذا كان لا يستطيع الاعتكاف في النهار كأن يكون مشغولا بوظيفة فله أن يعتكف في الليل بأن يدخل بغروب الشمس ناويا الاعتكاف ليلة، ثم يخرج بعد الفجر. وإذا كان لا يستطيع الاعتكاف ليلا فله الاعتكاف في النهار بأن يدخل في المسجد، بأن يدخل المسجد الفجر ناويا الاعتكاف نهارا، ويخرج بغروب الشمس على الراجح من أقوال العلماء. ولا اعتكاف أقل من نهار أو أقل من ليلة على الراجح من أقوال العلماء. ومن كان لا يستطيع الاعتكاف فليجلس إذا صلى الفجر حتى تشرق الشمس، وهذا ليس اعتكافا لكن فيه خير عظيم، فهو سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، وفي رواية حسنا، رواه مسلم في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، رواه الترمذي، وهو ثابت. أقل درجاته أن يكون حسنا لغيره. ومن تلكم الأعمال إحياء الليل كله بالصلاة، وله أن يصلي من بعد العشاء إلى قرب الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 27، وله أن يصلي من بعد العشاء إلى نصف الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 25، وله أن يصلي من بعد العشاء إلى أن يذهب الثلث الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 23، ثم يحيي بقية ليله بما تيسر من الذكر والدعاء وقراءة القرآن. ولا حرج على الناس لو صلوا في أول الليل بعض صلاتهم ثم ارتاحوا شيئا ثم أكملوا صلاتهم في آخر الليل كما يفعل في الحرمين الشريفين، لا حرج في ذلك، فإن السنة إحياء الليل. ولا حرج في أن يستريح الناس بين الركعات. ومن تلك الأعمال كثرة قراءة القرآن ليلا ونهارا، فإن الاجتهاد في العشر التماس لليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، وقد تقدم ذكر بعض صنيع السلف في ذلك. ومن تلك الأعمال كثرة ذكر الله والدعاء، ولا سيما قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومنها الجود والإحسان، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون. ضبطت هنا بالضم والفتح: وكان أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن من السنة أن يتخذ الإنسان رفيقا له يتدارس معه القرآن في رمضان، وهذه سنة قل من يفعلها اليوم، أن يتخذ الإنسان رفيقا له يراجع معه القرآن ويتدارس معه القرآن. نبه على هذا شيخنا ابن باز رحمه الله عز وجل، قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. معاشر الفضلاء، إنا لنرجو ربنا أن يطيل أعمارنا في طاعة، وأن يجعلنا من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، لكن الأجل مخبوء عنا ولا يدري الواحد منا متى يموت، فلربما نودي عليه بالرحيل بعد العشر أو في أثنائها أو قبلها، فعلينا أن نعزم عزما صادقا على الاجتهاد فيها، وإن أدركناها علينا أن نجتهد فيها اجتهادا عظيما، فلربما كانت هذه آخر ليال عشر ندركها وتمر علينا، فلنجعلها خير أيام أعمارنا، فلنجعلها خير أيام مرت علينا، ولنتذكر حالنا مع العشر في رمضان الماضي، ولنتخذ من ذلك عبرة كيف دخلت علينا فقصرنا فيها وما شعرنا إلا وهي منتهية، ضاعف لنا المثوبة، فلنجتهد ولنحرص، فإن الإنسان إذا مات يتمنى لو عاد إلى الدنيا ليسجد لله سجدة واحدة. فالله الله، معاشر الفضلاء، في هذه الأيام الفاضلة المقبلة لنعتني بها كما اعتنى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما اعتنى بها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن وصفاتك العلى أن تعيننا على الصيام والقيام إيمانا وحسابا، وأن تتقبله منا يا رب العالمين، لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولجيراننا ولأحبابنا، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، اللهم وأعتق رقابنا من النار أجمعين يا رب العالمين، الله يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي عنا الناس عليه، اللهم ضاعف مثوبتهم، اللهم ارفع ذكرهم، اللهم يا رب أبق ذكرهم، اللهم يا رب انشر علمهم، اللهم يا رب اكفِ الأمة شر الأشرار، الله عز وجل عن المسلمين خير الجزاء. اللهم إنه تلقب بخاد، اللهم ووفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان إلى كل خير، اللهم اهده وسدده وأعنه وقوه ووفقه يا رب العالمين، واجعل أعماله في خدمة الإسلام والمسلمين، واجعل بقاءه وجهده بركة عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك للمسلمين والمسلمات في أعمارهم وفي شهرهم وفيما بقي من أيام شهرهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وإن كان هناك أسئلة نجيب عليها، وأنبه الإخوة إلى أن درسنا في يوم الغد إن شاء الله سيكون في الحلقة رقم 10 إن شاء الله عز وجل، في الحلقة التي نجلس فيها في أيام رمضان. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. آمين. أحسن الله إليكم. هذا يقول أن رجله مبتورة، هل يجوز له ارتداء الجوارب الطبية لتركيب الطرف الصناعي أثناء العمرة؟
العين المستعارة كالعدم، فالرجل الصناعية عدم من جهة الأحكام، لا تتعلق بها الأحكام، فلا تغسل في الوضوء، ولا حرج من أن يجعل عليها جوربا وهو في الإحرام، لكنه لا يجعله على الجزء الحي من بدنه، وإنما يكون على الجزء المستعار فقط، لا يجعله على الجزء الحي من بدنه. أما إذا احتاج أن يجعله على الجزء الحي من بدنه وكان جوربا، فإنه في هذه الحال يفدي ولا إثم عليه، يفدي فدية الأذى ولا إثم عليه. وإذا لف لفافة ولم يكن جوربا فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه شرب الماء مع قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله في الفجر، فهل صومه صحيح؟
إن علم أن المؤذن أذن صومه صحيح. طيب هل يكمل شربه؟ المذاهب الأربعة يقولون لا، يقولون يجب أن يقف فورا، والراجح عندي أن له أن يكمل شربه ما دام أنه شرع في الشرب ثم أذن المؤذن وهو يشرب فإنه يكمل شربه، أما الأكل فلا، حتى لو كانت التمرة في فمه وأذن يجب أن يلفظها. هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة تسأل عن لبس الخمار على الوجه أثناء أداء العمرة.
المرأة عند الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، وفي غير الإحرام يجوز لها أن تغطي وجهها بغطاء كامل يستر كل الوجه، ويجوز لها أن تغطي بنقاب تظهر منه العين. أما في الإحرام فعند الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها بغطاء كامل، ولا يلزم أن تباعده عن وجهها لا بيدها ولا بشيء يوضع على الجبهة. وإذا كانت وحدها أو مع محارمها فإنها ترفعه، وإذا رأت الرجال الأجانب فإنها تغطيه. وأذكر لكم فائدة لا بس أظني ذكرتها سابقا. الشافعية وهم يتشددون في مسألة تغطية المرأة لوجهها حال الإحرام وأنها لا تغطي وجهها حال الإحرام، قالوا يسن لها أن تضع الحناء على وجهها حال الإحرام، يعني يسن لها أن تأتي بالحناء وتضعه على وجهها. لما؟ ليتغير أو تتغير هيئة وجهها، فإذا رأى الرجال وجهها ما يرون وجهها على الحقيقة. انظر حرص أئمة الإسلام على ستر المرأة حتى في موضوع يرونه عبادة، أوجدوا حلا ليستر الوجه ولو بلون. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يسير على طريقهم ويحث المؤمنات على الستر. ايش السؤال كان؟ ايه، فيجوز لها كما قلنا أن تغطي وجهها بغطاء كامل، بل يجب عليها عند الرجال الأجانب، أما عند محارمها أو إذا كانت لوحدها فإنها ترفع الغطاء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يصل عن صفة المدارسة، هل هي بالتسميع أم القراءة في التفسير مثلا؟
تكون بالعرض، هذا الأصل، وإذا أضيف إليها شيء من التدبر فهذا حسن، إذا أضيف إليها شيء من التدبر فهذا حسن. كان مثلا أن يصطحب تفسير السعدي مثلا، فإذا مرت آية غير يعني مفهومة لهما يقرأ أحدهما تفسيرها وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول مسحت على جورب تحت الكعب ثم بين لي أنه لا يجوز المسح عليه، فهل أعيد الصلاة؟
نعم، يجب عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء، فما غسلت ولا مسحت، لأن الممسوح يجب أن يغطي الكعبين، وهذا الذي ذكرته دون الكعبين وما غسلت، فيجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها هكذا، ولا إثم عليك لأنك إما جاهل بالحكم أو متأول. نعم،
أحسن عليكم. هؤلاء مروا على ميقات مصر بالطائرة وأحرموا في الطائرة ثم نزلوا في الطائف وأحرموا مرة أخرى من ميقات الطائف، ومنهم بقي على إحرامه الأول، يسألون هل عليهم شيء؟
على كل حال، ما دام أنهم أحرموا من الميقات فالحمد لله، نزلوا في مطار الطائف، بعضهم ظن أنه ما دام سيمر بميقات لابد أن يحرم من هذا الميقات فأحرم، هذا لا شيء عليه حتى لو حلق، يعني لو أنه حلق إطه مثلا أو حلق العانة أو تطيب قبل أن يحرم هذا لا شيء عليه، لأنه جاهل، ومن فعل المحظورات جاهلا فإنه لا شيء عليه، ومن بقي على إحرامه فهو الذي على الصواب. لكن على كل حال إخواننا هؤلاء لا شيء عليهم. نعم،
أحسن عليكم. امرأة بعدما اغتسلت من الجنابة تبين أنه يوجد شيء من الألوان التي توضع على الأظافر، هل تعيد الغسل؟
هذه الألوان التي توضع على الأظفر تمنع وصول الماء، وفي غسل الجنابة يجب غسل كل الجسد، فهذه المرأة إذا كانت بعدما فرغت من الغسل رأت الألوان على بعض أظافرها فإن غسلها لم يكتمل، فإن كانت قريبة عهد وأزالت هذه الألوان فإنه يكفي أن تغسل الموضع بنية الغسل، أما إذا بعد العهد فإنها تعيد غسل الجنابة وتعيد ما صلت قبل أن تعيد غسل الجنابة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه صاحب شركة واستدان منه أحد الموظفين مبلغا من المال والآن عليه زكاة. يقول هل يمكن إعفاء دين موظف من مال الزكاة مع العلم أن حاله معسرة؟
أولا جزاك الله خيرا على إحسانك لأخيك، وثانيا لا يجوز اعتبار الزكاة بإسقاط الدين، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، ولا بد فيها من تمليك، والإسقاط ليس أخذا ولا إعطاء ولا تمليك فيه، لكن لك أن تعطيه من زكاتك لأنه محتاج، ثم هو إن شاء سدد الدين وإن شاء استفاد بهذا المال. نعم.
أحسن عليكم. مات إنسان وكان له سن من ذهب، هل يجوز خلعها؟
سن الذهب إن كانت لها قيمة، بمعنى أنها لو خلعت لكانت لها قيمة في السوق، فإنها تخلع لأنها مال للورثة. أما إن كان لا قيمة لها، السن إذا ركب ولو من ذهب ثم خلع ما أحد يشتري، فإنه يبقى ولا يخلع. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه يجد في ثيابه الداخلية بقعا صفراء وهو لا يعلم من نفسه أن به سلس البول، فهل يكفي نضحها؟
الأصل الطهارة وعدم خروج شيء، فمن لم يعلم أن شيئا خرج منه وإنما ظن ظنا أو أحس إحساسا فلا يلتفت إلى هذا. فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني من بول أو ريح، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن. أما إذا علم أنه قد خرج لكن لم يعلم متى خرج، بمعنى وجد أثرا على العضو أو وجد أثرا في اللباس فتيقن أنه خرج منه شيء لكن ما يدري متى خرج، فإن الفقهاء يقولون في قاعدة عندهم الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيضاف إلى أقرب وقت يمكن أن يكون قد حدث فيه، يمكن أن يكون قد حدث فيه. وأضرب لكم مثالا، رجل نام في الليل وقام وصلى الفجر ثم رجع فنام ثم استيقظ ما يتذكر احتلاما، ولكنه لما نظر في لباسه وجد منيا ليس رطبا. هنا يقول الفقهاء نضيفه إلى النوم الأخيرة التي بعد الفجر، فصلاة الفجر صحيحة ويجب أن يغتسل. فهذا الذي يراه الأخ مثلا إذا كانت بقعا تدل على بول فإنه يضيفه إلى آخر وقت قبل أن يراه، قبل أن يراه، وما قبله فالأصل الطهارة، والأصل في الأمور العارضة العدم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما هو الأفضل للاعتكاف في المسجد؟
ويا إخوة لا تفتح للشيطان باب الوسواس بحجة الاحتياط، فإن الشيطان يحمل للإنسان محبلة. في الأمر الأول احتط لدينك أحسن، ثم يدخل عليه الوسواس حتى لا يستطيع أن يصلي. فاحذروا يا إخوة مكر الشيطان والزموا الشرع، والشرع واضح وسهل وبين ويسير وليس فيه مشقة. والله ما شرع الله الدين ليعذبنا به بل ليمتعنا به، فانتبهوا لمصايد الشيطان. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما هو الأفضل، الاعتكاف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟
اختلف العلماء في التفضيل بين الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف في المسجد النبوي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده حتى مات، ولم يذهب إلى مكة ولا سنة من السنين من أجل أن يعتكف، بل حتى عندما ذهب لفتح مكة وقد دخلها على الراجح في اليوم 19 من رمضان لم ينقل عنه أنه اعتكف في المسجد الحرام. هذا قول. وقال بعض أهل العلم إن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة بالنسبة لسائر المساجد، 100,000 صلاة بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، وهذا عندي أرجح أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل. لكن من كان يعتكف في المسجد النبوي لأن هذا أيسر له وأطيب لقلبه، أو ليحضر دروس العلم التي اعتاد عليها، فاعتكافه في المسجد النبوي أفضل من أجل هذه المصالح. نعم
أحصلكم. هذا يقول: هل ثبت تحريك الأصبع في التشهد؟
نعم، وتحريكه فيه حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها يحركها شديدا. فبعض أهل العلم قال في بداية التشهد يرفعها رفعا هكذا، ثم إذا بدأ الدعاء يحركها هكذا، وبعض أهل العلم قال من أول التشهد يحركها، لأن أول التشهد ثناء للدعاء فهو يدخل في الدعاء، وهذا الراجع عندي، لكن يحركها مع كل جملة، ليس تحريكا سريعا هكذا كما قال بعض أهل العلم، وإنما يحركها شديدا أي قوية مع كل جملة يدعو بها. هذه السنة فيما ظهر لي والله أعلم. نعم
أحصل لكم. هذا يقول: ما حكم صيد الأسماك بالمتفجرات؟
ما يجوز، لا يجوز صيد الأسماك بالمتفجرات، لأنه يتلف البيئة البحرية ويؤدي إلى أضرار كثيرة، فلا يجوز هذا. لعلها في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وجعلنا جميعا من عباده الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة رضوان الله عليهم تعليم الناس أمور دينهم وبيان الأحكام المأخوذة من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الصحابة قيض الله عز وجل هذا الدين أئمة كبارا وعلماء مجتهدين، فدون العلماء أصول الفقه وضبطوا كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، وبينوا شروط المجتهدين ومن هو أهل للاجتهاد والاستنباط الأحكام من الأدلة. وقيض الله أئمة بينوا للناس أحكام الدين، ومنهم الأئمة الأربعة الكبار: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. فصار الدين بحمد الله معلوما بينا، كان معلوما في الكتاب والسنة، وما احتاج إلى اجتهاد اجتهد فيه الأئمة، ولا زال العلماء الكبار المجتهدون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم باقين. فالعقيدة قد أجمع عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلا جديد في العقيدة من جهة ذاتها، وكل أمر يخالف ما أجمع عليه السلف الصالح في العقيدة فهو ضلال مبين، نعوذ بالله من الضلال. وأما الفقه فإنه على قسمين: القسم الأول تكلم فيه العلماء وفرغوا منه، فهذا إن أجمع العلماء فيه على حكم فلا يجوز الخروج عن إجماعهم، فالخروج عن الإجماع ضلال. وإن اختلف فيه العلماء فإن الحق في أقوالهم، ولا يجوز إحداث قول يخرج عن أقوالهم. والواجب علينا نحن أن نرجح بين أقوالهم بالدليل، وأن نأخذ بالراجح من أقوال أئمتنا بالدليل، مع احترام جميع الأئمة ومعرفة فضلهم والإقرار لهم بخدمة الإسلام والمسلمين والدعاء لهم. فإن كان المسلم لا يستطيع الترجيح ولا يجد من يرجح له، فإنه لا حرج عليه في أن يقلد إماما من الأئمة المعتبرين الذين أجمعت الأمة على جلالتهم وفضلهم وعظم فقههم. وأما القسم الثاني فهو أمور مستجدة تحتاج إلى اجتهاد، وهذه لا يجوز أن يصدر فيها الأحكام إلا العلماء المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. فديننا بحمد الله منضبط بين بنصوص الكتاب والسنة، ثم بجهود الأئمة الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإني لأحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المبطلين الذين يريدون نقض الفقه القديم وإحداث فقه جديد يخالف ما عليه الأئمة، فوالله إنه ليس في الجديد الذي يخالف ما تقدم على ما بيناه ووضحناه قبل قليل، ليس فيه إلا الضلال والبعد عن الحق وزيادة الفرقة في الأمة. فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على دينهم وأن يتنبهوا لما يحاك لهم وأن يجتمعوا جميعا على كلمة سواء على نصرة الحق وعلى الدفاع عن الحق وعلى العمل بالحق. أسأل الله عز وجل أن يكفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرور المبطلين وشرور المتكبرين وشرور الكائدين لدين الله عز وجل بآرائهم وعقولهم وما يرونه للناس. نعوذ بالله من سوء الحال. ثم يا معاشر المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا للتوحيد والعبادة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرنا سبحانه بالعبادة لنحقق التقوى ولنتقي عذابه وسخطه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمعنى: لعلكم إذا وحدتم الله وعبدتموه مخلصين له الدين صرتم متقين، وبذلك تتقون عذاب الله وتتقون غضب الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أعظم العبادات التي يتقى بها غضب الله ويتقى بها عذاب الله في العاجل والآجل. وفي العبادة معاشر المؤمنين الحياة الحقيقية، فمن لزم الكتاب والسنة وعمل بما فيهما كان حيا حياة حقيقية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الحياة يا معاشر المؤمنين إنما تطيب بالإيمان والعمل الصالح. فكلما قوي إيمان العبد وكثرت أعماله الصالحة طابت حياته بتطيب الله عز وجل لها. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن أشرف العبادات وأفضلها وأحسنها وأكملها عبادة الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. رواه مسلم. إلا جملة إلى ما شاء الله فإنها في السنن بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وصححه الألباني. وأفضل الصوم الصوم في شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصوم الواجب هو أفضل الصيام. والصيام في رمضان إن هو إلا أيام معدودات سرعان ما تنقضي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وها نحن معاشر المؤمنين قبل أيام قد استقبلنا شهر رمضان ونحن فرحين، نقول أهلا أهلا، ونحن اليوم في اليوم السابع عشر، في اليوم السابع عشر منه، ونقول مهلا مهلا، ودعنا نصفه الأول، ونحن اليوم نكاد أن نودع اليوم الثاني من نصفه الثاني. فعلى كل واحد منا أن يحاسب نفسه، فمن وجد خيرا وإحسانا فليعلم أن الفضل كله لله، وليشكر الله على ما أنعم به عليه من أعمال صالحة في النصف الأول، وليسأل الله الثبات والمزيد من فضله، وليزدد اجتهادا، فإن الباقي من الشهر خير من الماضي وإن وجد تسويفا وتقصيرا. وأنه في أيام شهره الماضية قليل البضاعة، وأنه فرط في أيام شهره وأضاعه، فليتدارك اليوم، فإن في الباقي عوضا عن الماضي. معاشر الفضلاء، إن كان نصف شهرنا قد مضى فإن خير شهرنا من قضى، إن كان شهرنا قد ذهب معظمه فإنه قد بقي لنا أعظمه، فعلينا أن يعظم اجتهادنا فيما بقي من شهرنا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: عباد الله، شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف. من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل إغلاق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ تنصف الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالجنات واختص بالفوز بالجنات من خدما. معاشر الفضلاء، إن النصف الثاني من رمضان خير من النصف الأول وأفضل، فإن آخر العمل أكمله. وفي النصف الثاني من رمضان ليلة القدر التي هي خير لياليه وأبركها، وفي النصف الثاني من رمضان أعظم انتصارات المسلمين، فيه انتصار المسلمين في غزوة بدر في ليلة السابع عشر من رمضان، وفيه النصر العظيم بفتح مكة في اليوم التاسع عشر من رمضان. معاشر الفضلاء، نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوة سلفنا وقدوتنا، كان يعظم اجتهاده في معظم أيام النصف الثاني من رمضان في العشر الأواخر، وكذلك الصحابة رأس سلفنا الصالح كانوا يجتهدون في العشر الأواخر ويعتنون بها عناية عظمى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أسوة، والسلف الصالح لنا قدوة. فمن عناية السلف الصالح بالنصف الثاني من رمضان عنايتهم بالعشر الأواخر من رمضان، فإن في شهر رمضان ليلة عظيم شرفها، ضيق وقتها، تضيق الأرض فيها بكثرة العباد لكثرة تنزل الملائكة فيها، إنها ليلة القدر. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي ليلة خير لمن اجتهد فيها في فضلها وثوابها وبركاتها من 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر، وهي ليلة يعدل ثواب قيامها ثواب قيام الشهر كله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وهي ليلة مباركة أكثر من غيرها في ليالي العام عموما وفي ليالي رمضان خصوصا. البركة فيها للمؤمنين أعظم من البركات في العام كله وفي رمضان كله غير ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في رمضان، فكان يلتمسها في رمضان كله من أوله إلى آخره في أول الأمر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط من رمضان. فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة العشرين من رمضان، فقال: من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها وإنها في العشر الأواخر. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. فصار نبينا صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر ويحث على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر. رواه البخاري. وكان اجتهاد حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يعظم في العشر الأواخر. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وأخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها عن عظيم اجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يشد مئزرة ويعتزل النساء لشدة اجتهاده واعتكافه ويحيي ليلة. قال بعض العلماء: أي يحيي ليله كله ولا ينام فيه أبدا. الصلاة وقراءة القرآن والذكر. وقال بعض العلماء أن يحيي أغلبه، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله لقيام الليل، ولا سيما في بعض الليالي المرجوة لأن تكون ليلة القدر فيها. ويظهر والله أعلم أن الأفضل في هذه الليالي أن يصلي النساء القيام مع الرجال في المسجد، وأن يأخذ الرجل أهله معه إلى المسجد. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الخمسة وصححه الألباني. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل، أي بالليل كله، ويجتهد فيه بالعبادات، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. ومن عناية السلف بالنصف الثاني من رمضان أنهم كانوا يواظبون على القنوت في الوتر في هذا النصف. فقد روى ابن خزيمة وصححه الألباني رحم الله الجميع أن الناس في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. وقد نقل هذا عن كثير من السلف، وروى ابن وهب وابن حبيب عن الإمام مالك رحمه الله عز وجل أن ذلك مستحب في النصف الآخر من رمضان. فيقنط الإمام يلعن الكفرة ويدعو للمؤمنين ويؤمن من خلفه. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل: قلت لأحمد رحمه الله عز وجل: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قال: قلت فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، أي من رمضان، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه. قال: قلت إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى 15 ليلة 16. ومن عناية السلف، يعني يا إخوة، أن القنوت في رمضان واسع جدا، فمن قنت من أول الشهر إلى آخره فحسن، ومن قنت في أعظم في معظم أيام الشهر وتركه في بعض الأيام فحسن، ومن قنت في النصف الثاني كله فحسن، ومن ترك القنوت فحسن. هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتدل عليه الأدلة والسنة أن يتبع الإنسان إمامه، فإذا كان إمامه يقنت كل الشهر فإنه يقنت معه، وإذا كان إمامه يقنت النصف الآخر من رمضان فإنه يقنت معه. ومن عناية السلف بالنصف الثاني من رمضان شدة اجتهادهم في قراءة القرآن في العشر الأواخر، ولهم في هذا أحوال عجيبة. فكان الشافعي رحمه الله يختم في العشر الأواخر ختمتين في اليوم الواحد، يختم ختمة في النهار ويختم ختمة في الليل. وكان قتادة رحمه الله يختم في رمضان في أوله في كل ثلاث ليال ختمة، وفي العشر الأواخر في كل يوم ختمة. ومن عناية السلف بالنصف الثاني من رمضان شدة عنايتهم بالنظافة والطيب وحسن اللباس في العشر الأواخر من رمضان، يتزينون لربهم. قال ابن رجب رحمه الله، قال ابن جرير رحمه الله، كانوا يستحبون، أي السلف رضوان الله عليهم، كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان النخعي يغتسل في العشر في كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. ثم قال ابن رجب رحمه الله، قال حماد بن سلمة، كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. وقال ثابت، كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم، وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. قال ابن رجب رحمه الله، فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل وباللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر الفضلاء، من عناية السلف بالعشر الأواخر كما بالنصف الثاني من رمضان كما تقدم، أنهم يعتنون عناية عظيمة بالعشر الأواخر، وهذه العناية تكون بالاجتهاد في عبادة الرحمن، فكل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعمله المؤمن يدخل في هذا. وهناك أعمال مخصوصة يحسن أن تعظم عناية المؤمن بها وأن يأتي بما يستطيع منها، ومنها الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بنية، والمقصود منه قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. والأكمل فيه أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها، فيدخل المسجد عند غروب شمس يوم العشرين ويتعبد في ليلة 21 في المسجد، وإذا كان له مكان مخصوص في المسجد يتخذه للاعتكاف، يدخل مكانه ذلك بعد الفجر، بعد فجر 21. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى إلى دخول ليلة العيد، فإذا دخلت ليلة العيد له أن يخرج، والأكمل أن يبقى حتى يخرج لصلاة العيد. هذه السنة وفيها أكمل الاعتكاف. وإذا كان الإنسان لا يستطيع اعتكاف العشر كلها فله أن يعتكف بعضها، كأن يعتكف السبع الأواخر أو يعتكف في الأوتار في الليل والنهار، فيدخل مثلا بغروب شمس يوم 20 ويخرج بغروب شمس 21، ثم يدخل بغروب شمس 22 ويخرج بغروب شمس 23، وهكذا. وله أن يعتكف بعض الأوتار، وإذا كان لا يستطيع الاعتكاف في النهار كأن يكون مشغولا بوظيفة فله أن يعتكف في الليل بأن يدخل بغروب الشمس ناويا الاعتكاف ليلة، ثم يخرج بعد الفجر. وإذا كان لا يستطيع الاعتكاف ليلا فله الاعتكاف في النهار بأن يدخل في المسجد، بأن يدخل المسجد الفجر ناويا الاعتكاف نهارا، ويخرج بغروب الشمس على الراجح من أقوال العلماء. ولا اعتكاف أقل من نهار أو أقل من ليلة على الراجح من أقوال العلماء. ومن كان لا يستطيع الاعتكاف فليجلس إذا صلى الفجر حتى تشرق الشمس، وهذا ليس اعتكافا لكن فيه خير عظيم، فهو سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، وفي رواية حسنا، رواه مسلم في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، رواه الترمذي، وهو ثابت. أقل درجاته أن يكون حسنا لغيره. ومن تلكم الأعمال إحياء الليل كله بالصلاة، وله أن يصلي من بعد العشاء إلى قرب الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 27، وله أن يصلي من بعد العشاء إلى نصف الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 25، وله أن يصلي من بعد العشاء إلى أن يذهب الثلث الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 23، ثم يحيي بقية ليله بما تيسر من الذكر والدعاء وقراءة القرآن. ولا حرج على الناس لو صلوا في أول الليل بعض صلاتهم ثم ارتاحوا شيئا ثم أكملوا صلاتهم في آخر الليل كما يفعل في الحرمين الشريفين، لا حرج في ذلك، فإن السنة إحياء الليل. ولا حرج في أن يستريح الناس بين الركعات. ومن تلك الأعمال كثرة قراءة القرآن ليلا ونهارا، فإن الاجتهاد في العشر التماس لليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، وقد تقدم ذكر بعض صنيع السلف في ذلك. ومن تلك الأعمال كثرة ذكر الله والدعاء، ولا سيما قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومنها الجود والإحسان، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون. ضبطت هنا بالضم والفتح، وكان أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن من السنة أن يتخذ الإنسان رفيقا له يتدارس معه القرآن في رمضان، وهذه سنة قل من يفعلها اليوم، أن يتخذ الإنسان رفيقا له يراجع معه القرآن ويتدارس معه القرآن. نبه على هذا شيخنا ابن باز رحمه الله عز وجل، قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. معاشر الفضلاء، إنا لنرجو ربنا أن يطيل أعمارنا في طاعة، وأن يجعلنا من خير عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، لكن الأجل مخبوء عنا، ولا يدري الواحد منا متى يموت، فلربما نودي عليه بالرحيل بعد العشر أو في أثنائها أو قبلها، فعلينا أن نعزم عزما صادقا على الاجتهاد فيها، وإن أدركناها علينا أن نجتهد فيها اجتهادا عظيما، فلربما كانت هذه آخر ليال عشر ندركها وتمر علينا، فلنجعلها خير أيام أعمارنا، فلنجعلها خير أيام مرت علينا، ولنتذكر حالنا مع العشر في رمضان الماضي، ولنتخذ من ذلك عبرة كيف دخلت علينا فقصرنا فيها وما شعرنا إلا وهي منتهية، ضاعف لنا المثوبة، فلنجتهد ولنحرص. فإن الإنسان إذا مات يتمنى لو عاد إلى الدنيا ليسجد لله سجدة واحدة. فالله الله، معاشر الفضلاء، في هذه الأيام الفاضلة المقبلة لنعتني بها كما اعتنى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما اعتنى بها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن وصفاتك العلى أن تعيننا على الصيام والقيام إيمانا وحسابا، وأن تتقبله منا يا رب العالمين، لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولجيراننا ولأحبابنا، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، اللهم وأعتق رقابنا من النار أجمعين يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجزي عنا الناس عليه، اللهم ضاعف مثوبتهم، اللهم ارفع ذكرهم، اللهم يا رب أبق ذكرهم، اللهم يا رب انشر علمهم، اللهم يا رب اكفِ الأمة شر الأشرار، الله عز وجل عن المسلمين خير الجزاء. اللهم إنه تلقب بخاد اللهم ووفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان إلى كل خير، اللهم اهده وسدده وأعنه وقوه ووفقه يا رب العالمين، واجعل أعماله في خدمة الإسلام والمسلمين، واجعل بقاءه وجهده بركة عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك للمسلمين والمسلمات في أعمارهم وفي شهرهم وفيما بقي من أيام شهرهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وإن كان هناك أسئلة نجيب عليها، وأنبه الإخوة إلى أن درسنا في يوم الغد إن شاء الله سيكون في الحلقة رقم 10 إن شاء الله عز وجل، في الحلقة التي نجلس فيها في أيام رمضان. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا.
آمين.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أن رجله مبتورة، هل يجوز له ارتداء الجوارب الطبية لتركيب الطرف الصناعي أثناء العمرة؟
العين المستعارة كالعدم، فالرجل الصناعية عدم من جهة الأحكام، لا تتعلق بها الأحكام، فلا تغسل في الوضوء، ولا حرج من أن يجعل عليها جوربا وهو في الإحرام، لكنه لا يجعله على الجزء الحي من بدنه، وإنما يكون على الجزء المستعار فقط، لا يجعله على الجزء الحي من بدنه. أما إذا احتاج أن يجعله على الجزء الحي من بدنه وكان جوربا، فإنه في هذه الحال يفدي ولا إثم عليه، يفدي فدية الأذى ولا إثم عليه. وإذا لف لفافة ولم يكن جوربا فلا شيء عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه شرب الماء مع قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله في الفجر، فهل صومه صحيح؟
إن علم أن المؤذن أذن صومه صحيح. طيب هل يكمل شربه؟ المذاهب الأربعة يقولون لا، يقولون يجب أن يقف فورا، والراجح عندي أن له أن يكمل شربه ما دام أنه شرع في الشرب ثم أذن المؤذن وهو يشرب فإنه يكمل شربه، أما الأكل فلا، حتى لو كانت التمرة في فمه وأذن يجب أن يلفظها. هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. امرأة تسأل عن لبس الخمار على الوجه أثناء أداء العمرة.
المرأة عند الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها، وفي غير الإحرام يجوز لها أن تغطي وجهها بغطاء كامل يستر كل الوجه، ويجوز لها أن تغطي بنقاب تظهر منه العين. أما في الإحرام فعند الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها بغطاء كامل، ولا يلزم أن تباعده عن وجهها لا بيدها ولا بشيء يوضع على الجبهة. وإذا كانت وحدها أو مع محارمها فإنها ترفعه، وإذا رأت الرجال الأجانب فإنها تغطيه. وأذكر لكم فائدة لا بس أظني ذكرتها سابقا، الشافعية وهم يتشددون في مسألة تغطية المرأة لوجهها حال الإحرام وأنها لا تغطي وجهها حال الإحرام، قالوا يسن لها أن تضع الحناء على وجهها حال الإحرام، يعني يسلها أن تأتي بالحناء وتضعه على وجهها. لما؟ ليتغير أو تتغير هيئة وجهها، فإذا رأى الرجال وجهها ما يرون وجهها على الحقيقة. انظروا حرص أئمة الإسلام على ستر المرأة حتى في موضوع يرونه عبادة، أوجدوا حلا ليسر الوجه ولو بلون. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يسير على طريقه ويحث المؤمنات على الستر.
ايش السؤال كان؟
ايه، فيجوز لها كما قلنا أن تغطي وجهها بغطاء كامل، بل يجب عليها عند الرجال الأجانب. أما عند محارمها أو إذا كانت لوحدها فإنها ترفع الغطاء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يصل عن صفة المدارسة، هل هي بالتسميع أم القراءة في التفسير مثلا؟
تكون بالعرض، هذا الأصل، وإذا أضيف إليها شيء من التدبر فهذا حسن. إذا أضيف إليها شيء من التدبر فهذا حسن. كان مثلا أن يصطحب تفسير السعدي مثلا، فإذا مرت آية غير يعني مفهومة لهما يقرأ أحدهما تفسيرها وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: مسحت على جورب تحت الكعب ثم بين لي أنه لا يجوز المسح عليه، فهل أعيد الصلاة؟
نعم، يجب عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء، فما غسلت ولا مسحت، لأن الممسوح يجب أن يغطي الكعبين، وهذا الذي ذكرته دون الكعبين، وما غسلت، فيجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها هكذا، ولا إثم عليك لأنك إما جاهل بالحكم أو متأول. نعم،
أحسن عليكم. هؤلاء مروا على ميقات مصر بالطائرة وأحرموا في الطائرة، ثم نزلوا في الطائف وأحرموا مرة أخرى من ميقات الطائف، ومنهم بقي على إحرامه الأول، يسألون هل عليهم شيء؟
على كل حال، ما دام أنهم أحرموا من الميقات فالحمد لله. نزلوا في مطار الطائف، بعضهم ظن أنه ما دام سيمر بميقات لابد أن يحرم من هذا الميقات فأحرم، هذا لا شيء عليه حتى لو حلق، يعني لو أنه حلق إطه مثلا أو حلق العانة أو تطيب قبل أن يحرم، هذا لا شيء عليه لأنه جاهل. ومن فعل المحظورات جاهلا فإنه لا شيء عليه، ومن بقي على إحرامه فهو الذي على الصواب. لكن على كل حال إخواننا هؤلاء لا شيء عليهم. نعم،
أحصل لكم. امرأة بعدما اغتسلت من الجنابة تبين أنه يوجد شيء من الألوان التي توضع على الأظافر، هل تعيد الغسل؟
هذه الألوان التي توضع على الأظفر تمنع وصول الماء، وفي غسل الجنابة يجب غسل كل الجسد. فهذه المرأة إذا كانت بعدما فرغت من الغسل رأت الألوان على بعض أظافرها فإن غسلها لم يكتمل، فإن كانت قريبة عهد وأزالت هذه الألوان فإنه يكفي أن تغسل الموضع بنية الغسل. أما إذا بعد العهد فإنها تعيد غسل الجنابة وتعيد ما صلت قبل أن تعيد غسل الجنابة. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول أنه صاحب شركة واستدان منه أحد الموظفين مبلغا من المال والآن عليه زكاة، يقول هل يمكن إعفاء دين موظف من مال الزكاة مع العلم أن حاله معسرة؟
أولا جزاك الله خيرا على إحسانك لأخيك، وثانيا لا يجوز اعتبار الزكاة بإسقاط الدين، لأن الزكاة أخذ وإعطاء ولا بد فيها من تمليك، والإسقاط ليس أخذا ولا إعطاء ولا تمليك فيه، لكن لك أن تعطيه من زكاتك لأنه محتاج، ثم هو إن شاء سدد الدين وإن شاء استفاد بهذا المال. نعم.
أحسن عليكم، مات إنسان وكان له سن من ذهب، هل يجوز خلعها؟
سن الذهب إن كانت لها قيمة، بمعنى أنها لو خلعت لكانت لها قيمة في السوق، فإنها تخلع لأنها مال للورثة. أما إن كان لا قيمة لها، السن إذا ركب ولو من ذهب ثم خلع ما أحد يشتريه، فإنه يبقى ولا يخلع. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول أنه يجد في ثيابه الداخلية بقعا صفراء وهو لا يعلم من نفسه أن به سلس البول، فهل يكفي نضحها؟
الأصل الطهارة وعدم خروج شيء، فمن لم يعلم أن شيئا خرج منه وإنما ظن ظنا أو أحس إحساسا فلا يلتفت إلى هذا. فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني من بول أو ريح، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن. أما إذا علم أنه قد خرج لكن لم يعلم متى خرج، بمعنى وجد أثرا على العضو أو وجد أثرا في اللباس فتيقن أنه خرج منه شيء لكن ما يدري متى خرج، فإن الفقهاء يقولون في قاعدة عندهم: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيضاف إلى أقرب وقت يمكن أن يكون قد حدث فيه، يمكن أن يكون قد حدث فيه. وأضرب لكم مثالا: رجل نام في الليل وقام وصلى الفجر ثم رجع فنام ثم استيقظ، ما يتذكر احتلاما، ولكنه لما نظر في لباسه وجد منيا ليس رطبا. هنا يقول الفقهاء: نضيفه إلى النوم الأخيرة التي بعد الفجر، فصلاة الفجر صحيحة ويجب أن يغتسل. فهذا الذي يراه الأخ مثلا إذا كانت بقعا تدل على بول فإنه يضيفه إلى آخر وقت قبل أن يراه، قبل أن يراه. وما قبله فالأصل الطهارة، والأصل في الأمور العارضة العدم. نعم.
أحسن الله عليكم، هذا يقول: ما هو الأفضل للاعتكاف في المسجد؟
ويا إخوة، لا تفتح للشيطان باب الوسواس بحجة الاحتياط، فإن الشيطان يحبل للإنسان محبلة. في الأمر الأول احتط لدينك أحسن، ثم يدخل عليه الوسواس حتى لا يستطيع أن يصلي. فاحذروا يا إخوة مكر الشيطان، والزموا الشرع، والشرع واضح وسهل وبين ويسير وليس فيه مشقة. والله ما شرع الله الدين ليعذبنا به بل ليمتعنا به. فانتبهوا لمصايد الشيطان. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول ما هو الأفضل، الاعتكاف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟
اختلف العلماء في التفضيل بين الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف في المسجد النبوي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده حتى مات، ولم يذهب إلى مكة ولا سنة من السنين من أجل أن يعتكف، بل حتى عندما ذهب لفتح مكة وقد دخلها على الراجح في اليوم 19 من رمضان لم ينقل عنه أنه اعتكف في المسجد الحرام. هذا قول. وقال بعض أهل العلم إن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة بالنسبة لسائر المساجد، 100,000 صلاة بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، وهذا عندي أرجح أن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل. لكن من كان يعتكف في المسجد النبوي لأن هذا أيسر له وأطيب لقلبه، أو ليحضر دروس العلم التي اعتاد عليها، فاعتكافه في المسجد النبوي أفضل من أجل هذه المصالح. نعم
أحسن لكم. هذا يقول هل ثبت تحريك الأصبع في التشهد؟
نعم، وتحريكه فيه حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها يحركها شديدا. فبعض أهل العلم قال في بداية التشهد يرفعها رفعا هكذا، ثم إذا بدأ الدعاء يحركها هكذا، وبعض أهل العلم قال من أول التشهد يحركها، لأن أول التشهد ثناء للدعاء فهو يدخل في الدعاء، وهذا الراجع عندي، لكن يحركها مع كل جملة، ليس تحريكا سريعا هكذا كما قال بعض أهل العلم، وإنما يحركها شديدا أي قوية مع كل جملة يدعو بها. هذه السنة فيما ظهر لي والله أعلم. نعم
أحسن لكم. هذا يقول ما حكم صيد الأسماك بالمتفجرات؟
ما يجوز، لا يجوز صيد الأسماك بالمتفجرات، لأنه يتلف البيئة البحرية ويؤدي إلى أضرار كثيرة، فلا يجوز هذا. لعلها في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وجعلنا جميعا من عباده الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.